إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بإذن الله جل وعلا في تذكير شباب المسلمين وأبنائهم بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته من أولها إلى آخرها، لنلتمس في ذلك القدوة والأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ نشأة شملتها رعاية الله عز وجل، حيث مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو في الثالثة من عمره، فكفله جده عبد المطلب إلى الثامنة، فمات جده، ثم انتقلت كفالته ورعايته إلى عمه أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك ينشأ في رعاية عمه، فيعمل في عمله الذي كان يعمل فيه من رعاية الغنم ونحو هذا، حتى إنه كان يعمل بأجرة. يقول: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، على قراريط يعني على مال يأخذه مقابل رعيه لهم. ويقول: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وكأن هذا إعداد ليتمرن على رعاية الأمم بعد ذلك، ثم يعمل في التجارة وينشأ بين قومه وقد حفظه الله وصانه من أدناس الجاهلية وشركياتها، فما عبد صنما ولا ذبح لصنم ولا وثن ولا طاف حوله ولا شهد عيدا من أعيادهم ولا أكل ما ذبح للأصنام والأوثان وما ذبح على المصحف ولا شرب خمرا ولا أتى شيئا مما كان أهل الجاهلية يأتونه مما يشين، بل كان صلى الله عليه وسلم منذ البداية أوفى الناس وأصدق الناس وأعقل الناس وأفضل الناس، حتى أذعن له القريب والبعيد لأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم كانت له يد بيضاء بعد ذلك في فصل النزاع بين قومه في مسألة الحجر الأسود، ومن الذي يحمله ليضعه في مكانه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيشير عليهم بما يخط النزاع وبما يرفع الخلاف، وهذا من شرفه عند قومه الذي شرفه به رب العالمين سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشترك معهم في حلفهم وفي بنائهم للكعبة وفي مناسباتهم التي تجوز شرعا. يقول: لقد شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. لماذا؟ لأن هذا الحيث قامت الأصل على رد الحقوق إلى أصحابها وعلى نصرة المظلوم، ما قام هذا الحلف على عادة من عادات الجاهلية ولا لنصرة ظالم على مظلوم، إنما قام الحلف لنصرة المظلوم ورد الحق إليه. ولذلك شهده النبي صلى الله عليه وسلم ورضي به وافتخر به وقال ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره أو قارب ذلك ترادفت عليه علامات النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تبدو عليه بعض الإرهاصات والمقدمات لأن هذا ليس بشرا عاديا. فكان صلى الله عليه وسلم يمر على الحجر والشجر فيسلم عليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا. ولما ترادفت عليه علامات النبوة تحدثت بها العرب من الكهان، وتحدث بها أحبار النصارى وأحبار اليهود، تحدث بها علماء اليهود والنصارى، وأن هذا أوان خروج نبي هو نبي آخر الزمان. وكان أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكانت مدة رؤيا النوم أو مدة الوحي في الرؤيا 6 أشهر، ثم حبب إليه الخلاء يعني الخلوة، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فقال له الملك اقرأ، قال ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة، قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، إلى أن قال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتبشره بحسن أخلاقه وأن هذه أخلاق من لا يحزن ولا يخزى، إنها أخلاق السعداء، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتسر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ثم تطلبه بطريق آخر بأن تنطلق معه إلى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال هذا الناموس أي الوحي الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها شفعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة الوحي فقال بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحرى جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لينذر وما قعد حتى لحق للرفيق الأعلى صلوات ربي عليه وسلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله عز وجل، فدعا الأقربين ودعا الأبعدين، وخرج بين قومه في رحلة طويلة كان ثمارها تكوين هذه الأمة العظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بداية دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنذر عشيرتك الأقربين. فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينزل عليه هذا الأمر الإلهي، وبعد قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ليدعو قومه، ليدعو القريب ويدعو البعيد، ويمر على الناس في مواسمهم وفي اجتماعاتهم ليدعوهم إلى الله، إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله مفلحوا. فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه عنة وأذى وشدة وإذانا في نفسه وفي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، حتى إن منهم من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من أخرج إلى الحبشة. ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليؤذن له في القتال. بعد ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. من هذه البدايه، بدايه تشريع القتال، احب ان اقف وقفه مع هذه القضيه التي كفر ما تكلم عليها اعداء الاسلام، وبخاصه ونحن من حين لاخر تقع حوادث فيها قتل لمن لا يستحق القتل، وفيها اعتداء على اناس، وكان من اجل ذلك اعتداء على مجموعه من النصارى يسيرون في حافله الطريق، فيعتدى عليهم فيقتل منهم اناس ويصاب منهم اناس. وفي العادة كما هو معلوم تشير مصارع الاتهام إلى المسلمين والإسلام، والإسلام من ذلك بريء، ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم منهجه واضح وبين. ولذلك أقف هنا وقفة قبل أن أنطلق في استعراض هذه المرحلة شيء من التفصيل مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالفين له، وربما أقارن قليلا بين منهج هذا الدين الحنيف العظيم وما جاء في نصوصه قرآن وسنة، وبين ما جاء في نصوص الكتاب المقدس مثلا. ففي سفر التكوين من التوراة الإصحاح رقم 20 فقرة من 10 إلى 18 جاء فيها: وإذا اقتربتم من قرية أو من مدينة لتحاربوها فاعلموا عليهم السلم أولا، فإذا استسلمت لهم فجميع من فيها يكونون تحت الجزية يخدمونكم، وإذا لم تستسلم لهم فحاربتكم وحاصرتموها ففتحها الرب لكم وجعلها في أيديكم، فاضربوا جميع من فيها من الذكور بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وسائر ما فيها من الغنيمة فاغنموا غنيمة أعدائكم وتمتعوا بغنيمتهم الذي أعطاها الرب إياكم وجعلها في أيديكم. هكذا تفعلون في جميع المدن البعيدة عنكم جدا التي لا يملكها هؤلاء الأمم الذين هنا وأما مدن هؤلاء الأمم التي ملكها الرب لكم فاقتلوا جميع من فيها لا تبقوا منهم أحدا رجالا ونساء اقتلوا كل من فيها. هذا ما جاء في هذا الإصحاح في هذا الموضع بقريب من نصره. وهذا ما عندهم، فماذا عندنا؟ لا شك أن ما عندنا شيء آخر. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإلى من يشير إلى الإسلام بالاتهام وإلى أبناء الإسلام بالاتهام وإلى من يفهم الإسلام فهما خطرا من أبنائه، اقرأوا هذا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم ماذا تفعلون؟ أن تبروهم، جاء بلفظ البر. قال ابن كثير: يعني تحسنوا إليهم. وتلاحظ أن البر هنا أبلغ وأكثر إحسانا من القسط، ولذلك أضيف القسط إلى البر. قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فجاء التعبير بكلمة البر، وهي التي أمر بها في شأن معاملة الوالدين، وهي أرقى معاملة، وهي أرقى معاملة يمكن أن تكون. وهذا في الحقيقة يبلغ الإعجاز في هذا التشريع الإلهي العظيم. وإذا كان هذا التشريع معجزا في صياغته وفي تنزيله وفي كل ما جاء فيه، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معجزا لغيره في تنزيل هذا التشريع وفي الامتثال لأمر الله عز وجل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا شرع الله الذي شرعه لنا في غيرنا ممن لم يكونوا محاربين لنا. فماذا عند غيرنا؟ في عهد لويس الرابع عشر قتل من البروتستان عدد كثير جدا، فبدأوا يفرون ويهربون من البلاد، فألزموا إلزاما عجيبا: إما أن تنتقلوا من البروتستان إلى الكاثوليك، وإما أن تخرجوا من البلاد، مع أن هؤلاء وهؤلاء أبناء دين واحد في الأصل، هؤلاء كلهم نصارى. ومع ذلك لما كانت الديانة الرسمية في فرنسا في هذا الوقت هي الكاثوليكية المذهب الرسمي، قالوا للبروتستانت: إما أن تخرجوا من البلاد وإما أن تقتلوا. فسيق عدد كثير إلى الإعدام، وانتقل عدد آخر إلى الكاثوليكية، وفر نحو نصف مليون مواطن إلى أمريكا وإلى روسيا وهولندا وغيرها من البلدان، مع أنهم في الأصل أبناء دين واحد. فماذا كان يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم مع أبناء غير الإسلام معه في المدينة؟ يقول أنس رضي الله عنه: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يهودي أن يخدمه، يعني يدخل في بيته أو يكون معه في شؤونه، ليبين لنا أن العلاقة قد تكون عادية طبيعية بين المسلم وبين غيره في المجتمع. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ مرض الغلام، ولك أن تتصور هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل أعلى رأس في هذه المدينة في هذه البلدة صلى الله عليه وسلم، وهذا خادم يخدمه وهو على غير دينه، فماذا أصنع؟ ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، فهل سمعنا في أي رئيس من رؤساء العالم كله أنه ذهب إلى خادم يخدمه لأنه كان مريضا ذهب لزيارته؟ ولو كان على غير دينه ربما يقع هذا، لكن لم نسمع به، لكن لم نسمع به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لزيارته، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى المهمة الأساسية التي بعث من أجلها، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من الضلالة إلى الهدى، إنقاذهم من النار. هذه مهمة أساسية التي تنطلق من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فينظر الغلام لأبيه فيقول له وقع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيسلم الغلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلمة عجيبة: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ربما يقول قائل إنما يدعو الناس إلى الإسلام ليكون له أتباع في الدنيا وليكون له أنصار ينصرونه، وهذا الذي على فراش الموت ما الفائدة منه؟ إن الفائدة تتجلى في إنقاذه من النار. ماذا نستفيد نحن من إنقاذه من النار؟ إنها الرحمة التي جاء بها رسول الله والتي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يفرح ويسر بذلك ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. سرور النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغلام أنقذ من النار. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أن أمها جاءت في المدة التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيها قريشا بعد الحديبية، فجاءت لزيارتها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني في الصلة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمتي. فانظر كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مشركة كهذه أن تدخل بيت رجل كبير من كبراء دولته وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه، وتأذن لابنتها ويأذن لابنتها في صلتها ويأذن لها في رؤية ابنتها، فلا يحرم أما من رؤية ابنتها أو مجالستها، ولا يحرم بنتا من بر أمها وصلتها ولو كانت الأم كافرة. وعندما رأى عمر رضي الله عنه حلة من الحرير تباع قال رسول الله: خذها فالبسها في الجوعة وتزين بها للوفود إن قدموا عليك. فقال: إن هذه إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحلل منها فأعطى عمر واحدة، فتعجب عمر وقال: يا رسول الله كسوت لي هذه وقد قلت فيها ما قلت. فقال: لما أكسكها لتلبسها، يعني لبسها لبعض أقاربك لبعض نسائك، فالحرير جائز للنساء، فأعطاها أخا له بمكة كان مشركا. هذا الأخ هو عثمان بن حكيم، كان أخوه لأمه، كان عثمان بن حكيم أخاه لأمه، واختلف في إسلامه أن أسلم أو لا، لكن في هذا الحين كان مشركا. فيهدي عمر لأخيه المشرك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقر ذلك، ف فيقول النووي رحمه الله: هذا فيه دليل على جواز صلة القريب الكافر أو المشرك. فانظر كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يمنع منه، ثم هو صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله مبشرا لهم مغلبا التبشير على دعوته وفتح الأمل لهم. فيسير صلى الله عليه وسلم بين الناس في الحج، في الأسواق، في ذي المجاز، في الركاب، في غيرها، قائلا لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس لا يردون عليه سوى أن رجلا من خلفه يقول: لا تصدقوه فإنه صارم كذاب، فيسأل عن هذا الرجل فإذا هو عمه أبو لهب، ومع شدة جفاء أبي لهب وشدة سفاهته في هذا الموقف. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير لهجته ولم يخرج عن حد أدبه ورحمته وتبشيره صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بل كان يبشرهم بملك الدنيا وخيرها قبل الآخرة إن أسلموا ووحدوا الله، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا طالب مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نفر من قريش وعنده مكان نفر واحد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس فيه عند عمه، فقام أبو جهل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وشكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، ماذا تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة واحدة إن قالوها ملكوا بها العرب وأدت لهم بها العجم الجزية، قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. فأنزل الله عز وجل قوله صادق: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم معاملا قومه أحسن معاملة، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، سواء كان هؤلاء هم قومه في مكة، أم كان اليهود الذين معه في المدينة، أم كان غيرهم بعد ذلك ممن قدموا عليه في حروبه وغزواته صلوات الله وسلامه عليه. والمبدأ العام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيل شبر طوقه من سبع أراضين. ويقول: في من دخل في خصومة ظلم وأعان فيها ظالما وأعان فيها ظالما أنه لم يزل في غضب الله عز وجل وفي غضب من الله حتى ينزع حتى يرجع عما هو فيه من معونة الظالم. وهذه نصوص عامة، نصوص العدل والنهي عن الظلم، ونصوص الرحمة والنهي عن الجفاء والقسوة، هذه نصوص عامة لم تفرق هنا بين مسلم وبين معاهد أو ذمي ليس محاربا، ومع ذلك قطع الطريق النبي صلى الله عليه وسلم على كل من أراد أن يدخل مدخلا يعتدي فيه على غير مسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة. ويقول اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا، ويقول اتق دعوة المظلوم وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فيعظم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله، ثم هو ينفذه تنفيذا عمليا في حياته. فعندما يأتي رجل من أصحابه في خصومة على أرض بينه وبين يهودي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أرعك بينا؟ يقول له، فيقول اليهودي يحلف. وهذا تأزم في الموقف بالنسبة للصحابي، لأن اليهودي سيحلف، ولكن لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا إما أن يثبت المدعي بينته وإما أن يحلف المدعى عليه. فيقول الصحابي يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. ولم يقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإذا كان هذا مع العدو أو مع المخالف الذي ليس محاربا، فما هو هديه صلى الله عليه وسلم مع المخالف المحارب؟ لنذكر شيئا من ذلك بعد الاستراحة إن شاء الله. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعندما ننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم نراه يقول لنا صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وهذا نص عام، لكنه في الحقيقة قد يكون ثقيلا على النفس أحيانا، ويكون أثقل إذا كان القاطع أو الظالم ليس على دين الإسلام. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هكذا على طول الخط صلوات الله وسلامه عليه. لكن من لم يستجب بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا، وإن جاع أناس ومات أناس وظلم أناس. ففي عام 88 و1000 سقطت إحدى الطائرات فوق مدينة اسكتلندية، وكان على متنها نحو 59 راكبا، ماتوا، وكان منهم حوالي 89 من الأمريكيين. فتهمت ليبيا في هذا الوقت بأنها المدبرة لهذا الأمر وهي المسؤولة عنه، وفرضوا عليها عقوبات اقتصادية. تكبل الشعب الليبي لأجلها ألما شديدا، ولما فكروا في التخلص من هذا جديا في عام 98 دفعوا حوالي 24 مليار دولار في هذا الوقت. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تمكن ممن آذوه وأخرجوه وفعلوا قال لا تخريب عليكم اليوم. وروي أنه قال اذهبوا فأنتم فرطاء. فعفى عفوا عاما صلى الله عليه وسلم. وأما ما بين هذا وذاك فمواقف. ففي بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل، وقد سمي في بعض الروايات غورة بن الحارث، فيستهز غرة من المسلمين غفلة، فيصل إلى قائده صلى الله عليه وسلم ليخترق السيف، يستله ويحمله، ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا واحد من يمنعك مني؟ فبيده راسخ ثابت وعلم بالله عز وجل واعتزاز بعزة العزيز. قال الله فسقط السيف من يد ذلك الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال كنت خير آخر. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فرجع الرجل إلى قومه وقال لهم جئتكم من عند خير الناس، مع أنه مخالف له في الدين، مع أن الرجل بدأ بالعزاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل جماعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا رسول الله، ففهمتها عائشة رضي الله عنها فقالت عليهم السلام واللعنة أو نحو هذا، فقال مهلا يا عائشة، إن الله عز وجل يحب الرزق، وما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت عليكم. وقال إن شر الناس من يتقيه الناس لفحشه أو لسوء خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تعامله مع من يؤذيه، فكيف يكون تعامله صلى الله عليه وسلم مع من يسالمه ومع من ليس بينه وبينه قتال؟ فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إشارة مجملة نفصلها إن شاء الله تعالى في تفصيلنا بعض الشيء للمرحلة المدنية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي بإذن الله عز وجل. ولكن هذه الإشارة نبعث بها إلى فريقين من الناس. الأول من يتهم الإسلام من غير أبنائه، فنقول لا والله كذبتم وافتريتم، ودعواكم هذه أشد كذبا من الفجر الكاذب. والفريق الثاني من يقتل من أبناء الإسلام ويخالف منهاج النبوة ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم يا أبناء الإسلام التزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكونوا خلفهم لتصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وعبادة، لتكونوا خلفه إلى الجنة في الآخرة بإذن الله عز وجل. وثم فريق ثالث وهو أبناؤنا وإخواننا، فنقول لهم يا شباب الإسلام تعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا سنته، وتأتوا بها حتى لا تبقوا حائرين في هذا الزمن وفي هذه الأيام، فتارة يعجب الشاب بفلان، وتارة يبتل بمنهج فلان، وتارة يبتل بطريقة فلان، فتراه متنقلا اليوم على منهج وغدا على دين، وبعض على طريقة، وبعض في جماعة، وبعض في حزب، وبعض في فرقة، وهو في هذا كله ربما جانب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلا أو بعضا، ولكن لا يمكن لأحد أبدا أن يصل إلى الجنة في الآخرة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون خلفه هناك إلا من كان خلفه هنا. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ليس دعوة، وإنما هو اتباع لهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهؤلاء هم الذين حفظوا لنا القرآن، حفظوا لنا السنة، وبلغوها لنا علما وعملا، فلا نصدق من يخالف هذا ولا تقنع برأيه كائنا من كان، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصرهم وشاهدهم وهم يمتثلون ويفهمون. فكان من بركتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد فهمهم وعلمهم ورضي عنهم ورضي به وأقرهم على ذلك، فأنى لمن جاء بعدهم أن يحصل هذه الفائدة العظيمة. أيها الإخوة الكرام، لنا عودة إلى عهد المدني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنلتمس منه دروسا وعبرا نلقنها لأبنائنا وشبابنا وإخواننا، للرجال والنساء، ليكون منهاجا لنا في حياتنا، وليكون أساسا في تربية أبنائنا وفي تنشئتهم تنشئة صالحة تنفع العالم بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة وآباءهم وأمهاتهم بصفة أخص. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لغيرك فيه نصيبا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردة غير مفسد ولا فاضل. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، واجعلنا أمنا أمانا يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.